أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حبيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن قلنا إن التحقيق أن المرأة كلها عورة، وأن هذا هو الأسلم والأبعد من الريب، وأن نساء الأنصار لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن ونزل وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن من مرطهن وشققنها وتغطين بها فأصبحن كالغربان لا يظهر منها شيء، فكن نساء صالحات رضي الله عنهن. وسبب الخلاف ما ورد من الخلاف في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فكلمة ما ظهر منها محتملة. فبعض العلماء قالوا الكف والوجه، الوجه والكف، ما الوجه. وبعض العلماء وهو اختيار ابن مسعود وجل من العلماء وهو الذي نصره الوالد في كتبه رحمة الله على الجميع، أن الذي ظهر منها هو الملاء تحت الثياب، يعني المرأة إذا كان جسمها جميل ورشيق ولبست ثياب يظهر جمال الجسم من فوق الثياب، هذا هو ما ظهر منها، الملاءة تحت الثياب، الجمال الذي يكون تحت الثياب إذا لبست الثياب وظهر هذا لا تكلف به لأن ما يمكن تمنع هذا، قالوا هذا هو. ولذلك قالوا الزينة لا تقال إلا لشيء يكون عالق بالجسم، لا يقال الوجه الزينة، ولا الزينة ما يتزين به من القرط ومن الخلخال ومن الخاتم ومن الخضاب ومن القلادة ومن الكحل، الزينة تقال لما تتزين به المرأة. لذلك في كل أنحاء العالم المرأة تزين، كل البلاد يزين المرأة، ولا يتزين من الرجال إلا الرجل الذي عنده مشكلة. أيوة، الرجل ما عنده مشكلة ما يحتاج، لأن الرجل، الرجل جمال فيه كمال وقوة جسمه وكثرة الشعر فيه، هذا هو جمال الرجل. المرأة جمالها أن تكون ناعمة وضعيفة ولينة وجسمها لين ورطب. ولذلك أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يجعلون البنات لله ويتخذون لهم الولد، لأنهم هذا لا يجوز. ولذلك قال وليس الذكر، هذا حكم الله، ولذلك حكم الله ما يمكن يغالب، ولكن المرأة لها ذمتها ولها أن تشتري ولها أن تبيع ولها أن تسافر مع ذي محرم ولها أن تذهب للسوق وتعمل دكان وتبيع وتشتري، لكن لا تخلو بالأجانب ولا يروا عورتها، لا يروا، إذا كان الوجه عورة لا يرى، ولا إذا خرجت من بيتها لا تخرج متجملة ولا متعطرة فإن ذلك لا يجوز، لها أن تخرج لكن تخرج بلباس غير متجملة وغير متعطرة، ولا تمشي في وسط الطريق. فبعض العلماء قال ما ظهر منها الوجه والكفان، وهذا نصره بعض العلماء مالك، وبعض العلماء قالوا ما ظهر منها الملاءة تحت الثياب، وهذا الذي اختاره ابن مسعود وجماعة من العلماء، وهو الذي يقويه يعني سياق الآية التي كنا بصددها بالدرس الماضي، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالوا هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علل الحكم فسألوهن من وراء حجاب لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بيّن العلة أن تسأل من وراء الحجاب لأن هذا يكون سببا في صفاء القلوب، لأنه إذا رآها ونظر إليها يعلق في قلبه منها ما لا يسره، وقد يتابعه ذلك حتى يقع في الحرام. لذلك قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن لما علل حتى ولو كان حجاب الذات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين العلة، وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله، ما دام نبي الرحمة أمره ربه أن تسأل أزواجه من وراء الحجاب وعلل ذلك وقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال ولا تخضعن بالقول، إذا تكلمت تتكلم بكلام بريء، من لا تتغنج ولا ترعد الكلام ولا ترخمه، تتكلم كلام طبيعي فيطمع الذي في قلبه مرض، ولذلك هذا تعبير غاية في الجمال، فيطمع الذي في قلبه، لأن فيه مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهذان هما أمراض القلوب. قال في قلوبهم مرض من الشبه، وقال فيطمع الذي في قلبه مرض من الشهوة الحرام. نعم. ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال أحد الصحابة لو توفي النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة، فنزلت الآية ولا تنكحوا أزواج. واختلف العلماء هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لزمتهن العدة أم لم تلزمهن؟ بعضهم قال لم تلزمهم العدة لأنهن أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي هذا أنه ترك لهم السكنى في البيوت التي كنا فيها، فلما توفينا رجعوا إلى بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ما ترك صدقة، فلما توفي بقيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن، وبقي يجرى عليهن من بيت المال، فلذلك قيل لم يحتجن إلى عدة لأنهن كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهن زوجاته في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومما يقوي هذا أن بيوتهن لما توفينا رجعت لمال النبي صلى الله عليه وسلم، لبيت المال، لأن النبي لا يورث، لا نورث، ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بأن تأتوا لبيته من غير حاجة وتأخذون حاجتكم من بيته وتبقون في بيته، فإن ذلك يؤذي النبي. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. المرأة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لغيره. نعم. إن ذلك كان عند الله عظيما، وهو نكاح أزواجه من بعده المدخول بهن. نعم. ثم خوف ورغب وهدد وشجع، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان به، إن تبدو فإن الله كان بكل شيء عليم. تبدي صلاة، تبدي صدقة، تبدي ذكر، تبدي استغفار، أو تخفي صلاة صدقة ذكر، الله به عليم، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تبدي الأعمال الطيبة ذلك لك، تخفيها ذلك لك، تظهرها ضرره لك، تخفيها لك، إن تبدو شيئا أو تخفوه إن الله كان بكل شيء عليما. ولذلك الأفضل في الصدقة الغير الواجبة الإخفاء، والأفضل في الصدقة الواجبة الإظهار. قال تعالى إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن قالوا الصدقة الواجبة إظهارها ما لك فيه جميل، هذا واجب ما لك جميل في تظهره أو لا تظهره. لكن الصدقة الغير واجبة قد يدخل الإنسان فيها شيء، أما الواجب سويته ما سويته ما لك جميل فيه. لكن ولأن الإنسان إذا لم يخرج الصدقة قد يتهمه الناس، يتهمه المتهمون يقول عنده مال ولم نراه يزكي، فالإنسان لا بد يرد عن نفسه ولا يرد موارد التهم. ولذلك نبي الرحمة قال على رسلكما إنها صفية، زوجته أراد يعني يشيعها وهو معتكف، فلما خرجت من عنده قام فمر شباب من الأنصار فقال على رسلكم مع امرأة أسرع، قال إنها صفية عشان ما يقع في نفوسهم شيء فيهلكان بذلك. ذلك أيوة المسلم ما يقف موقف التهم، من وقف موقف الشبه التهم. لا يأتي الطيب لا يأتي للأماكن الموبوءة، لا يأتي لمحلات الموبوءة، لا يأتي لها ولا يأتي المحل ما هو طيب. وإن رآه شخص يقول له ترى أنا جئت لغرض كذا ما يضر، يبين السبب الذي جاء به. نعم. فإن الله كان بكل شيء عليم، والجملة صالحة للترغيب والتهديد. ولذلك ما دام كل شيء يعمله العبد يعلمه الله فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي، الله لا تخفى عليه خافية. فلذلك ولا علاج للدنيا إلا أن الوقت العبد من الآن يخطط لكيف ينجو، كل واحد منا يخطط كيف تكون النجاة، النجاة النجاة كيف ينجو. الذكر والمحمدة والأصدقاء والجيران والقبيلة والعشيرة وزملاء العمل والناس ونعم وفلان، هذه مشكلة إذا ينتبه الإنسان يروح، تأخذ ونعم ويأخذ وبعدين يمشي في هذا الجانب فيضيع. يا عبد الله قبل أن تعمل أي عمل لما لا نعمل هذا العمل، نعمله لغير الله، استغفر الله استغفر الله، نصلح نيتي. والنية بس تنتبه، بعض الناس تجده يدخل في الصلاة من غير شيء، يا أخي انتبه حتى تعرف الصلاة إيه. أنت إنسان، أنت ما لك آلة، أنت إنسان عندك قلب وعندك فكر، تريد تدخل في الصلاة انتبه تعرف الصلاة تميزها، هل هي فريضة هل هي نافلة، هل هي سنة مؤكدة، هل هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. تلاحظ بعض الناس على طول يدخل في الصلاة، طيب ما عندك فرملة تعرف إيش الصلاة اللي تصلي. ولذلك إنما الأعمال قبل أن تبدأ بالعبادة، أعرف ما العبادة يا أخي حتى تحضر نيتك وبعدين تأخذ الدرجة. تريد تتوضأ، يعني أنت قبل أن تتوضأ يعني احضر أنك أنت تتوضأ، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة. تريد أن تذهب للصلاة، الله يتوب علينا، الله كثير من الأعمال الإنسان لا يحضر لها النية، ولو حضر لها النية لربح أرباحا هائلة. حتى النوم الإنسان إذا حضر النية وقت النوم ودعا الدعاء المأثور في النوم وقال ننام لنتقوى على طاعة الله وعلى ما أوجب الله علي، يكون النوم أجر له. ذلك نحن كثير من الأجور تضيع علينا لعدم استصحاب النفقة على والي أولادك وعلى من تعول، يعني الواحد يروح ويأتي بالأشياء ولا يحضر النية. فذلك ينبغي أن تكون من ثقافتنا تحضير النية لأعمالنا حتى نغنم. كأنه هنا قال هناك يعني ما الذي يدخل عليهن وما الذي يكون، ويفهم من هذا أن الأجانب جناح لا يدخلن عليهن ولا يجلسن معهن، وإنما يسألوهن من وراء حجاب كما قال، لا جناح أي لا حرج عليهن في آبائهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمات لا حرج عليهن في دخول آبائهن عليهن ولا أبنائهن. الأب من الأول إلى الألف كل أب، والابن وابن ابن ابن الابن، فالأب يبقى أب والابن يبقى ابن وإن بعد. إذن لا جناح على المرأة المسلمة، ويدخل في دخول أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من دخول أبيها عليها ودخول ابنها عليها. نعم، لكن يرى منها الأب الرأس شعر المرأة البالغة عورة بالإجماع، ترون بعض النساء يكشفن شعورهن، هذا لا خلاف في أن الشعر عورة، ما في خلاف، والمرأة كلها عورة، واللي مختلف في الكفان والوجه هذا هو المحل الخلاف، أما بقية البدن كله يستر ولا في خلاف بين العلماء. أما التي ترفع ثوبها إلى ركبتها هذا تريد أن تخالف أمر الله وتمتثل أمر الشيطان، لأن الله كل ما أمر بشيء الشيطان يأمر بضده. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال حرمت البيع وأحللت الربا. قال الرجل يكفيه أنه إذا أنزل ثوبه لا يتعدى الكعبين، هو قال لا، الرجل ثوبه لازم يصل إلى الأرض. المرأة قال يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال لا مانع من ذراع وراها حتى يسترها، قال لا، المرأة ترفع حتى تكون فوق الركب. كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده، ولذلك إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا. ذلك الآن ثبت أن كشف المرأة لبدنها يسبب لها موت الهرمون المؤنث، لأن المادة في الجسم هي التي تجعل الجسم ناعم وطري ولا تجعل فيه الشعر، هذه تنمو تحت الستر، فإذا كشفت المرأة جسمها ماتت هذه المادة فنبت الشعر وجاءت العضلات والأعصاب، فأصبح الرجل إذا رآها ينفر منها لأنها تصبح مثل الرجل. وهذا اكتشف قبل مدة، حتى الاكتشاف حصل في إسبانيا، ولذلك صاروا يدنين عليهن من جلابيبهن للمحافظة على أنوثتهن، لأن ستر المرأة لجسمها تحافظ على أنوثتها وجعل جسمها طري وجعل جسمها لا شعر فيه. أما إذا كشفت الجسم وباشر الشمس ماتت هذه المادة التي تعطيه النعومة ونبت الشعر وجاءت العضلات فتحولت إلى رجل، فأصبح الرجال إذا رأوها يهربون ويخافون، فتصبح بدون أولاد وبدون زوج. وهذا عرف بالتتبع، هذا دين معجز. ذلك قبل 14 قرن قال يدنين عليهن من جلابيبهن. كل شيء يأمر به الدين إذا تتبعناه نجد فيه منفعة للجسم، أي شيء ينهى عنه الإسلام ونتتبعه نجده ضار للجسم. الله قال حرمت عليكم الميتة والدم، الدم ثبت بالتحاليل وبالتتبع أنه يضر للأكل لكل شرائح العالم، لا يصلح للأكل. لحم الخنزير حطوا عليه من العلاج وجدوه ضار للجسم، ولذلك هذا دين عجيب. لذلك ينبغي هذه المعاني وهذه الأمور نبلغها للعالم، وكثير منهم عرفها، ولا إخوانهن سواء من الأب أو من الأم أو منهما معا. أخ من الأب، أخ من الأم، أخ من الأب والأم، نعم، يدخل عليهم، نعم. ولا أبنائي إخوان، نعم، ولا أبنائي أخواتهن ولا نسائهن. كأن كثير من العلماء قالوا النساء المسلمات، أما النساء الكافرات فلا ينبغي للمسلمة أن تتكشف أمامهن، لأنها قد تصف من جسمها ما لا يحل وصفه للرجال، فيكون ذلك مدعاة لأن يقع بينهما ما لا ينبغي. فلا تتكشف المسلمة إلا مع المسلمات، نعم، هذا الذي يظهر في هذا. ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن، لأن ذلك من الضرورة، لأن المرأة إذا كان لها عبد قد يدخل عليها، لكن قالت المالكية إذا كان وغدا، إذا كان دميما، أما إذا كان جميل فلا يخلو بها. ولكن هو مثل المحرم، ولا تسافر معه بمفرده. أيوة. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها، لأن الزوج له درجة والمالك له درجة، فتتضارب الحقوق، فلذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها، لكن لها أن تعتقه ثم بعد ذلك هو يتزوجها إن أراد. واتقين الله، اتقين، اتقين أصلها اجعلنا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. والتقى ألا ترى حيث نهيت، ولا تتخلف حيث أمرت، ولا يوجد شيء في هذه الدنيا أبرك ولا أجمل ولا أحسن من التقى، ولا يكمل العبد في الدنيا إلا بالتقى. فلذلك من رزقه الله العلم ورزقه التقى كمل في الدنيا. الكمال في الدنيا علم زائد تقوى، لأن العلم به تبصر النافع من الضار والجميل من القبيح، والتقى به تنفذ ما علمت، فتسعد في الدنيا وترحم في الأخرى. والتقى نعمة عظيمة يعطيها الله لبعض الخلق، ولا يمكن أن ينال التقى إلا بمكابدة الطاعات. التقى لا بد فيه من المكابدة، لا يمكن الإنسان بين عشية وضحاها يكون تقيا. يكابد اللسان ما يتكلم بالحرام، يكابد النظر لا ينظر إلى الحرام، يكابد السمع لا يسمع حرام، يكابد البطن لا يضع فيه حرام، لا يمشي برجله بحرام، لا يلمس بيده حرام. فإذا كابد الطاعات عند ذلك نما جذع الإيمان في قلبه فورث التقى، فيكون إذا رأى منظرا حراما غض بصره وانتشى وفرح، لأنه امتثل قول ربه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا أراد أن يتكلم كلاما ورأى أن هذا الكلام كذب أو غيبة أو نميمة كف عن الكلام وانتشى فرحا، لأنه امتثل قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا كان متعبا وقام ليصلي وجد تعبا فرح وانتشى، لأنه ابتعد عن فراشه وهو متعب لأجل مرضاة ربه، وتذكر قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلذلك التقى هو الذي يرفع الإنسان، وهو الذي به لا يلحق، وهو الذي به ينال الغرف، وهو الذي به يؤمن وتستجاب دعوته. ولكنه لا بد للتقى من العلم، لأن تقى من غير علم يأتي بالبدع، ويأتي برؤية الفضل على الغير، ويأتي باحتقار الآخرين، ويأتي بطوام لا يعلمها إلا الله. لأن العبادة من دون علم خطر، العبادة من دون علم خطر. أما ترون كثرة البدع بين المسلمين؟ سببه التدين من غير علم. فيا عبد الله الذي تريد أن تتدين، أول شيء تعلم. أول كل عبادة لها مواصفات معينة، قبل أن تمارس العبادة أعرف مواصفاتها. أي عبادة تمارسها أعرف مواصفاتها. عبادة لها أركان، لها شروط، لها واجبات، لها سنن، لها أنداب، لها محظورات، لها مبطلات. أعرف العبادة ما الذي يجب لها وما الذي يحرم لها، ثم بعد ذلك مارس العبادة تأخذ الدرجة فيها كاملة. أما كثير من المسلمين يأتي في هذا المسجد ويصلي ولا يعرف أركان الصلاة ولا شروط الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا مبطلات الصلاة. ما ينبغي هذا يا أحبتي. الصلاة 5 مرات في اليوم وهي عمود الإسلام، ومن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فلما لا نحافظ على أن نعرف أن نؤديها كاملة. أركانها 14 أو 15 أو 16 أو 6، وشروطها 9 وواجباتها 8. لا بد نعرف هذه الأشياء ونؤديها على الطريقة التي شرعت بها، تأخذ الدرجة كاملة وتنهاك عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة الحقيقية. أما الذي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر صورة الصلاة، ما هي الصلاة؟ لأن الله قال إن الصلاة تنهى، ويقول ومن أصدق من الله حديثا. فإذا كان يصلي ويقول المنكر ما صلى، أتى بصورة الصلاة، قام وركع وجلس بس. فذلك لا بد أن نهتم بالعبادة ونهتم بفروض العين. والعلماء قالوا من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلا بد أن نتعلم فروض العين وأن نعمل بها. نعم. واتقين الله. التقاء هو أنك لا تعمل عمل حتى تعرف حكمه. أي عمل تريد أن تعمله، ما الحكم؟ واجب نعمله، مسنون نعمله، مندوب نعمله، مباح نعمله، حرام لا. هذا هو التقاء. أي شراب، ما نوع هذا الشراب؟ مباح نشرب، حرام نترك. ما نوع هذا الأكل؟ فالتقاء هو أن يكون الإنسان يتجنب الأشياء المشبوهة والأشياء الحرام. ذلك الحلال بين والحرام. التقاء تترك هذا المشتبه، هذا هو التقاء. وترى والله كريم وقادر، وعبده إذا اتقى الشبهات يضيعه الله؟ والله لن يضيعه، يغنيه ويعزه ويكرمه ويؤمنه، ويوم القيامة يجعله في المنازل. وإذا عاداه شخص من أهل الدنيا الله يدفعه عنه. فالحقيقة الذي ينبغي أن نتعاون عليه أن نتقي الله. ومن أجمل شيء في التقاء أن نمسك هذا الذي يسمى اللسان. اللسان لا نتركه يتكلم إلا فيما ينفع. أمسك عليك لسانك، تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن غير السداد سداد. فنتعود على السكوت عما لا ينفع. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ونتعود على أن لا نتكلم فيما يقع بين الناس. من رفع قضية وقعت في مجلس أكل الغيبة. طيب ما الحل؟ من رفع قضية وقعت في مجلس أكل الغيبة، لأن المجلس هذا إذا حصل فلان مزح على فلان غيبة، فلان سب فلان غيبة، فلان اتهم فلان غيبة، فلان كذب فلان غيبة، فلان قال لفلان غيبة. طيب إذا كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس، لكن نتكلم كيف نحفظ القرآن، كيف نفهم كتاب ربي، كيف نتتبع الأوامر الموجودة في الكتاب ونعمل بها كلها، كل أمر أمر بها الله نعمل به ونتتبع الأوامر. كيف نبر بوالدي، كيف نساعد جيراني، كيف نكون قدوة في الخير، كيف نتعود على أن تكون حياتي منتجة، ألا نستغل وقتي عمري ما نضيعه، فيكون كلامنا في الأشياء المنتجة. كيف يكون عندي مال حلال نعف به نفسي ونساعد به الفقراء، نكون ثروة حلال. كيف يكون عندي فقه، من يريد الله به خيرا، كيف نتفقه في ديننا، يكون عملنا منتج. أما نكون نجلس وبعدين حكي وكلام وبعدين، ما ينبغي، ينبغي أن نهتم بأوقاتنا ولا نضيعها. نعم، إن الله كان على كل شيء شهيدا ولم يزل، كل شيء يشهد عليه ويكتبه. فيا هنيئ المتقي ويا ويل المجرم العاصي الكافر. نعم، إن الله جل وعلا وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله تعالى النبي رحمة وذكر حسن وثناء، ومن الملائكة الدعاء. نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بروايات وصحيحة، ومما صح منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وفي روايات أخرى بعضها صحيح وبعضها يعني فيه كلام، اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، ورد هذا وفيه شيء 80 بعد العصر يوم الجمعة، ورد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ووردت والصلاة الإبراهيمية هي أحسن شيء التي نقولها في الصلاة، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، وهي فرض عين في العمر مرة، لا بد المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند بعض العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، بعضهم يقول ركن في التشهد الأخير، وبعضهم يقول مطالب به وليست بركن، لهم خلاف في ذلك. نعم، ويتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم، رغم أنف قالها 3، رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي قل آمين قال آمين، رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، ورغم أنف من أدرك رمضان أيضا، هذه 3، فلأن هذه مطالب بها. ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه، الذي يريد كل شيء يريد يقضى له يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل أكثر، يعني يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يريد يعطى له، ما يهمك تكفى. فلذلك ينبغي أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، جزاه عنا خيرا. نعم، وأن نحبه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر إلا من نفسي، قال له لا يا عمر، قال الآن من نفسي، قال الآن. نعم، فلذلك الناس بين إفراط وتفريط، بعضهم يعطي حقوق الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز، وبعضهم يحاول أن ينقص ويجرد الرسول صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله وهذا لا يجوز. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى سورة الحجرات في الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالله تعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة لم تعطى لغيره، ولكن هذه المكانة لا ينبغي أن نعطيه حق الله، فلا نقول إنه يعلم الغيب ولا أنه يجيب المضطر، لأن هذه من خصائص الربوبية، فلا نعطيه خصائص الله جل وعلا، لأن ذلك لا يرضي الله ولا يرضيه هو. نعم، صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. كثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في يوم الجمعة وليلته. نعم، يكثر من الصلاة فيه. نعم. إن توكيد الذين جمع الذي يؤذون صلة الموصول الله، الأذية الرسول أذية لله، وأذية الله أذية للرسول، وطاعة الرسول طاعة لله، وطاعة الله طاعة للرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ربه هواه تبع لما شرع، لما يريد الله. نعم. فأذية الله تكون بالكفر به وتكذيب نبيه وبنسبة الولد والوالد له عياذا بالله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم أذيته بسبه وشتمه وتكذيبه وباتهام زوجاته عياذا بالله، هذا أذية خطيرة وأذية لله أيضا، لأن هذا يغضب الله، والله تعالى قادر وما أراده يكون. نعم. فهؤلاء الذين يمارسون الإجرام ويفعلون هذا لعنهم الله في الدنيا والآخرة، طردهم وأبعدهم في الدنيا من رحمته، ومن طرد في الدنيا من رحمته ومات على ذلك طرده الله في الآخرة حتما. وفي الآخرة يعني أنهم عياذا بالله كفروا. نعم. لأن هذه الأذية كفر، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وهي أذية لله تعالى. نعم. ويسبني ابن آدم وهو يغذيه ويعطيه وينسب له الولد والوالد ويعطي يعني نعمته لغيره، الله يغذيه وهو يعبد غيره، أخلقه ويعبد غيري عياذا بالله. وكان الإنسان كفورا ما أكفره عياذا بالله، جزوع. ولذلك الإنسان لا فائدة فيه إلا إذا آمن، المؤمن بس، أما الكافر الإنسان هذا لا فائدة فيه. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. نعم. طردهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة من رحمته، ولهم عذاب، وهيأ لهم عذابا مهينا عياذا بالله، عذابا أليما مهينا عياذا بالله، وهو السلاسل والأغلال، وجرودهم تحرق، ثم بعد ذلك يعني تبدل بجلد غيرها، كلما نضجت جلودهم. وهذا إعجاز قرآني، لأن الألم في الجلد، إذا نضج الجلد يخف الألم يبدل بجلد جديد حتى يبقى عليه الألم دائما، كلما خبت زنام سعر. ذلك الخسارة الكبيرة أن يدخل العبد النار، هذه خسارة لا وراء وراءها. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، لاحظ أنه قال بغير ما اكتسبوا، وهنا قال والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لأن ما في لأن الله جل وعلا ونبيه لا يصدر من الله إلا الحق، ولا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. أما المؤمنين والمؤمنات قد يصدر منهم الغلط فيؤذون بسبب ما فعلوا، بسبب ما اكتسبوا، فهنا احترز، قال بغير ما اكتسبوا احترازا، لأن بعض المؤمنين قد يفعل شيء لا يجوز ويؤذى به ولا يكون فيه شيء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ظلما بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا كذبا وجورا وإثما ذنبا عظيما عياذا بالله. ثم نادى الله تعالى نبيه فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يقربن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين من الفساق المنتشرين في ذلك الزمن في المدينة وكانوا يتعرضون للإماء. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني يدنين عليهن من جلابيبهن ليعرفن أنهن حرائر فيبتعد الفساق عنهن ولا يتعرضن لهن بأذية على أصح التفاسير. نعم. وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.